بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فيسر تسجيلات التقوى بالرياض أن تقدم هذا الشريط من شرح فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في القراءة الثانية لكتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين أبي النجا رحمه الله. نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع محتويات الشريط ورقمه
56
من أشرطة الكتاب، وهو
33
من كتاب الصلاة.
وإن سلم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر مما سلم عليه، على أن العدد 3 إن كان في المغرب أو 4 إن كان في رباعية، فإنه كما قال المؤلف إذا ذكر قريبا فإنه يبني على ما سبق. ودليل هذا أي دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر فسلم من ركعتين، ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدم المسجد واتكى عليها كأنه غضبان، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هاب أن يكلمه مع أنهما أخص الناس به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مهابة. وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقول لم أنس بناء على اعتقاده، ولم تقصر بناء على الحكم الشرعي، لأن الحكم الشرعي باق على أنها 4. وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين، وهو الأخ ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا؟ هذا احتمال. احتمال ثاني، في احتمال ثالث ان يكون سلم عمدا قبل اتمامها، وهذا لا يرد بالنسبه للرسول صلى الله عليه وسلم. ثم التفت الى الناس وقال احق ما يقول ذي اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم فسلم ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم. هذا هو دليل هذه المساله، هو قوله وذكر قريبا اتمها وسجد. طيب، ولكن لو ذكر وهو قائم فهل يبني على قيامه ويستمر، او لا بد ان يقعد ثم يقوم؟ قال الفقهاء رحمهم الله لا بد ان يقعد ثم يقوم لقول ذي اليدين فصلى ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود فلا بد ان ياتي بالقيام من القعود. وهذا مبني على ان نفس النهوض ركن مخصوص، فإن قيل إن القيامة أو إن النهوض ليس ركنا مقصودا ولكنه من أجل أن يكون قائما، فإنه بناء على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم. لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحوط، فنقول إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر أو ذكر نقول اجلس ثم قم وأتم الصلاة. نعم. وقول المؤلف ثم ذكر قريبا اشترط ايضا شرط اخر، وهو ان لا يفعل ما ينافي الصلاه، فان فعل ما ينافي الصلاه مثل ان يحدث او ياكل وما اشبه ذلك فانه لا يبني على صلاته لفوات الشرط. وهذا ظاهر في الحدث، لانه اذا احدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض وانقطاعها بالحدث. أما إذا فعل ما يناف الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق، لأن فعله ما يناف الصلاة بناء على أنه أتم صلاته، فيكون صادرا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال. والنسيان هو جهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلا أو الشرب أو ما أشبه ذلك. يقول المؤلف: فإن قال الفصل عرفا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت. إن قال الفصل عرفا ولم يبين المؤلف مقداره فيرجع في ذلك على العرف. ومثاله أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه قام واتكى وتراجع مع الناس وخرج سرعان الناس من المسجد يقول قصرة الصلاة، فما كان مثل هذا كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض. وأما إن لم يكن إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة، ولهذا قال: فإن قال عرفا بطلت. قال المؤلف: أو تكلم لغير مصلحتها. تكلم يعني بعد أن سلم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، مثل أن قال بعد أن سلم ناسيا: يا فلان أين وضعت الكتاب؟ يا فلان أغلق المكيف، يا فلان اذهب إلى كذا، فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرا ولو كان الزمن قصيرا، لأنه فعل ما ينافي الصلاة فهو كما لو أحدث. ولكن طيب ككلامه في صلبه، يعني كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة. وقال المؤلف رحمه الله: ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة، لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. فإذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانا بطلت، كما لو تكلم وهو إيش؟ وهو يصلي. وقال: ولمصلحتها إن كان يسيرا لم تبطل، وإن كان يعني وإن كان كثيرا بطلت. ففصل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام: القسم الأول أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تبطل بكل حال. في القسم الثاني أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: أصدق ذي اليدين؟ قال: نعم. ومراجعة ذي اليدين له، فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل، لأنه يسير لمصلحة الصلاة. القسم الثالث أن يكون كثيرا لمصلحة الصلاة فتبطل. فصار أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة فيما إذا سلم ناسيا: أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا، ومعنى الإطلاق يسيرا كان أو كثيرا. الثاني أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به. الثالث أن يكون لمصلحتها وهو كثير، نعم، فتبطل الصلاة به. والصحيح في هذه المسائل الثلاثة كلها أن الصلاة لا تبطل، لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ. وقد قال الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك على قول الصحيح: لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما، لأنه لم يتعمد فعل المبطل، فهو جاهل بحقيقة الحال. الصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها إلا بالحدث، وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض، لأن الحدث أقطعها نهائيا. وكذلك لو تكلم في مصلحته على قول الراجح في صلب الصلاة، لو تكلم في صلب الصلاة ناسيا أو جاهلا فإنها لا تبطل على القول الراجح. ودليله ما ذكرنا من آية كريمة: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمل قلوبه. وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال: يرحمك الله، وقال: واتك لأمياه، وقال حينما أمر الناس بأبصارهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟ فإنه رحمه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله. فرماه الناس بأبصارهم فقال لهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟ يعني كم يقولوا سلم سوي. فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكتوه فسكت. فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام أخبره بأن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالإعادة لأنه كان جاهلا مع أن الكلام متعدد. طيب، يقول المؤلف: ولمصلحتها إن كان يسيرا تبطل. المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها، لأنه يعني فعل شيئا ينافي الصلاة فلا تصح معه، فصار قول الراجح عكس المذهب. المذهب أنه إذا سلم ناسا ثم تكلم بطل الصلاة ووجب عليه إعادتها من جديد. والقول الثاني أنها لا تبطل مطلقا. والقول الثالث تفصيل الذي مشى عليه المؤلف: إن كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وإن كان لا لمصلحتها أو كثيرا لمصلحتها بطلت. طيب، قال من رحمه الله تعالى: وقهقهة ككلام. قهقهة، القهقهة الضحك المصحوب بالصوت، ويسمى عند الناس ايش؟ كهكه. كهكه، نعم، الكهكه قريبه من القهقه، لان القاف والكاف متقاربتان. فالقهقه يعني اذا ضحك بصوت فانها كالكلام، بل اشد منه لمنافاتها للصلاه تماما، لانها اقرب للهزل من الكلام. فإذا قهقه الإنسان وهو يصلي بطل صلاته، لأن ذلك يشبه اللعب. فإن تبسم بدون قهقه فإنها لا تبطل الصلاة، لأنه لم يره له صوت. وإن قهقه مغلوبا على أمره، لأن بعض الناس إذا سمع ما يعجبه لم يملك نفسه من القهقه، فقهقه غصبا عنه، فإن صلاته على قول الراجح لا تبطل. كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه أح، فإن صلاته لا تبطل أيضا، لأنه لم يتعمد المسلم. وقهقه ككلام، وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حقان بطلت. هذه ثلاث مسائل: الأولى إذا نفخ فبان حقان بطل صلاته، لأنه يتكلم مثل الوقف ويرفع صوته بها، هذا تبطل صلاته لأنه بان منه حقان. وفي الحقيقة أن هذا التعليم فيه شيء من فيه شيء، لأنه قد يكون الكلام مع حرف واحد، قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد، كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالا ناقصا. المثال هو المعتل الأول والناقص معتل الأخير. فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد وهو كلام تام، مثل أن تقول لصاحبك حي حي من وعى. فعي هنا كلام تام، أو تقول في من وفى، هذا أيضا كلام تام وهي مكونة من حرف واحد. كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلاما. فكون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر. ولهذا نقول في النص إنه إن كان عبثا أبطل الصلاة لأنه عبث، لأنه عبث، وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان لأنه ليس بكلام. مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده فأراد أن ينفخها لأنه أهون لها من أن يمسحها بيده، لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثرت ماتت وإلا تحطمت قدر رجلاها أو ما أشبه ذلك، فينفخها لأنه أسهل لها. فالمدار في هذا على العبث، إن فعله عبثا فإن الصلاة تبطل لمنافاة العبث لها وإن كان لحاجة لم تبطل. طيب كذلك أيضا إن انتحب النحيب ارتفاع الصوت بالبكاء، فهذا رجل انتحب يعني ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيه الخبر وهو يصلي بأن فلان مات فينتحب. انتحابه هنا ليس من خشية الله ولكن من حزنه على فراق هذا الميت، فنقول إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته على كلام المؤمن. والصحيح أنه إذا كان من غلبة، إذا كان من غلبة يعني غلبه البكاء حتى انتحب، أن صلاته لا تبطل لأن هذا بغير اختياره. فإن كان من خشية الله أي شدة خوفه من الله عز وجل، أو أحيانا يكون من محبة الله وشدة شوقه إلى الله، لأن البكاء قد يكون خشية لله وقد يكون شوقا إلى الله عز وجل، كما يكون القلب عند ذكر الثواب ثواب المتقين يبكي شوقا لهذا النعيم، وعند ذكر الكافرين وعقابهم يبكي خوفا من هذا العذاب من غير خشية الله. أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطل. إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان. والحاجة إلى التنحنح إما أن تكون قاصرة أو متعدية. قد تكون قاصرة تنحنح إذا أحس الإنسان في حلقه انسداد فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، أو كما يقولون بعبارة ميكانيكيين تسليخ للحلق، فهذا لا بأس به. التنحنح المتعدي إذا تنحنح لشخص استأذن عليه أو خاف أن يسقط في شيء أو ما أشبه ذلك، أو أراد أن ينبهه على أن يصلي، فهذا يتنحنح لحاجة متعدية فلا تبطل الصلاة بذلك لأن هذا لحاجة. فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان، وذلك لأن التنحنح من غير حاجة أشبه بالهز من الجن. طيب هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن ينبهه وعلى أنه يقول يلا مش، أو ليس من الحاجة؟ نعم، هذا ليس من الحاجة، هذا ليس من الحاجة، إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع فقد يكون هذا من الحاجة. طيب إذا قال قائل ما هو الدليل على جواز التنحنح للحاجة ولو كان خفا؟ دل حديث علي رضي الله عنه أنه كان له مدخلا يدخل فيه الماء على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته. طيب إذا عطس فبان حفا تبطل صلاته؟ لماذا؟ لأنه معروف عليه ليس باختياره. وكذلك لو تتاءل فبان حفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره. لكن في التثاؤب بعض الناس تجده ينساب وراء التثاؤب حتى تسمع له صوتا ها ها، فهذا الظاهر أنه غير مغلوب، غير مغلوب على أمره، بل إن هذا منهي عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من تثاءب أن يحرم ما استطاع، يحرم أن يمنع ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فمه، لأن وضع اليد على الفم يثبت الصوت ويخطره، ويمنع من ضحك الشيطان على المتثاءب أو دخوله في جوفه. طيب العطاس، بعض الناس يتقصد أن يكون عطاسه شديدا، فلو تقصد هذا وبان حرفا بطل الصلاة على قاعدة المرهى، لأن هذا ليس مغلوبا على أمره. نعم.
ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فطرت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده، وإن علم بعد السلام فتأخرت، وإن نسي التشهد الأول ونهر لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائما، فإن استتم قائما كره رجوعه، وإن لم ينتصب لزمه الرجوع، وإن شرع في القراءة حرم الرجوع وعليه السجود للكل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشة. الأخ إذا انتحب، هنا انتحب، الانتحاب يعني البكاء بصوت، هل تبطل صلاته أم لا تبطل؟ مطلقا على كل حال ما تبطل. نعم لدي. وإن كان السبب غير خشية الله فإنها تبطل. طيب نعم الحياة لا تبطل مطلقا،
يعني
إن غلبه لم تبطل، وإن لم يغلب مطلقا.
إذا
بان
منه حرف
بان حرفا، هذا نقوله تبيا مطلقا. إنه حلق المال وظافر.
نعم
نعم. طيب
إذا بان حرفان تطلع
على طول المال ولكن مطلقا. السؤال الآن إيش التفصيل؟
إذا غلب على أمره
انتهينا من الغلبة. الغلبة كل أمر يغلب عليه الإنسان فهو ما أخذ به
مطلقا.
نعم.
إذا كان غير حاجة
الانتحاب هي في حاجة.
إذا قلنا يجلب.
طيب
نعم،
فإنه لا يقبل. صحيح. إذن الانتحاب إن كان مغلوبا عليه، وكذا كل ما ذكر المؤلف، هل نحن مثل لو جاء سؤال قصد عليه قال السؤال خذيه من الأصوات ما يضر. أنت حاب إذا كان مغلوبا عليه لم تصل، وإذا كان غير مغلوبا عليه يعني بحيث يمكن أن يمنعه، فإن كان من خشية الله لم تبطل، وإن كان لغير ذلك مثل أن أخبر بموت ابن الله أو ما أشبه ذلك وبطل فإنها تبطل، لأن هذا أمر لا يتعلق بالصلاة. وإذا كان هو الذي يزمه يتباكى في صلاته فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال إن الصلاة تبطل، وعلى هذا فالذين يتباكون في قيام رمضان على هذا القول صلاتهم باطلة، يعني هم الذين يستدعون البكاء. والقول الثاني أنه مكروه ولا تبطل به الصلاة، أنه مكروه ولا تبطل به الصلاة. نعم. طيب، ثم قال مالك فصل، هذا منتدى الدرس اليوم، فصل ومن ترك ركنا. الكلام الآن في هذا الفصل على النقص، والكلام السابق في الباب على الزيادة، وقد سبق أن الزيادة زيادة قول وزيادة فعل، وزيادة قول إما أن يكون من جنس الصلاة أو من غير جنسها، وكذلك فعل. إذا كان زيادة القول من غير جنس الصلاة فهي تبطل الصلاة إن كانت عمدا، وكذلك إن كانت سهوا عن المذهب أو جهلا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا أصل فيها شيء من كلام الناس، والصحيح أنها لا تبطل الصلاة إذا كانت سهوا أو جهلا. وإن كان من جنس الصلاة القول، فإن كان مما يخرج به من الصلاة وهو السلام، فإن كان عمدا بطلت، وإن كان سهوا نعم أتمها وسجل السهو بعد السلام. وإن كان مما لا يخرج به من الصلاة، كما لو زاد تسبيحا في غير محله أو ما أشبه ذلك، فهذا حكم أنه يشرع له السجود ولا يجب. أما زيادة الأفعال فإن كانت من غير جنس الصلاة، فقد ذكرنا أن أقسامها خمسة وهي الحركة في الصلاة، وإن كانت من جنس الصلاة فإن كانت تغير هيئة الصلاة وهي الركوع والسجود والقيام والقعود، فإن كان متعمدا بطلت، وإلا لم تبطل وسجد للسهو. وإن كان لا يغير هيئة الصلاة، كما لو رفع يديه إلى أحد من كبيه في غير موضع الرفع، فإن الصلاة لا تبطل به، لأن ذلك لا يغير هيئة الصلاة. أما النقص فقال المؤلف: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي ترك منها، أو تركه عندكم، تركه منها، عندي ترك، تركه منها، وقوله يعود وجوبا فيأتي به وجوبا بعده. طيب، إذا ترك ركنا والأركان سبق بيانها، فإن كان تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، سواء ترك حمدا أم سهوا، لأن الصلاة لا تنعقد إلا بتكبيرة الإحرام. فلو فرض أن شخصا وقف في الصف ثم شرع في الاستفتاح وقرأ الفاتحة واستمر، فإننا نقول إن صلاته لم تنعقد أصلا فلا تصح، ولو سلم منها، لو صلى كل الركعات فإن صلاته لا تصح لأنها لم تنعقد. وإن كان غير التحريمة فهو الذي ذكر المؤلف، قال: فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها. بطلت يعني لغت، وليس بطلانا، وليس البطلان الذي هو ضد الصحة، لأنه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحة لوجب أن يخرج من الصلاة، إذا بطلت ركعة بطلت الركعة كلها. ولكن المراد بالبطلان هنا إيش؟ اللغو، فمعنى بطلت يعني لغت، وتقوم التي بعدها مقاما. إذا ذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى، مثال ذلك: رجل يصلي فقام في الركعة الأولى بعد أن سجد السجود الأول، قام إلى الركعة الثانية ولما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة. كم ترك؟ جلوسا وسجدة، يعني ترك ركنين. فنقول له لا ترجع له، يحرم عليك أن ترجع، لأنك شرعت في ركن مقصود من الركعة التي تليها، فلا يمكن أن تتراجع عنها. استمر وتلغي الركعة السابقة وتكون الركعة الثانية التي تكون الركعة اللي بعدها بدلا عنها. طيب، قام إلى الرابعة في الظهر ثم ذكر أنه نسي السجدة الثانية من الركعة الثالثة بعد أن شرع في القراءة، ماذا نقول؟ نقول لغة الثالثة، وتكون هذه هي الثالثة، تكون هذه هي الثالثة لأنك شرعت في قراءته. طيب، ولهذا يقول فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى فقدت التي تركه منها. هذا ما ذهب إليه المؤلف. والقول الثاني في المسألة أنها لا تلغ الركعة الثانية، الركعة التي تركه منها، إلا إذا وصل إلى محله في الركعة الثانية. وبناء على ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية. ففي المثال الذي ذكرنا لما قام إلى الثانية وشرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى، فماذا نقول له على قول هذا؟ نقول ارجع واجلس بين السجدتين واسجد ثم كمل. وهذا قول هو الصحيح، وذلك لأن ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله، ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله. لماذا يقع في غير محله؟ لاشتراط الترتيب. فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محله لفوات الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محله فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، قد يرجع إلى الركن الذي ترك، كما لو نسي أن يغسل وجهه في الوضوء ثم لما شرع في مسح رأسه ذكر أنه لم يغسل الوجه، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجه ويغسل الرجلين اليدين كذلك. طيب، فإن وصل إلى محله من غافة الثانية فإنه لا يرجع. لماذا؟ لأن رجوعه ليس له فائدة. إذا رجع فإلى أين يرجع؟ إلى نفس المحل. فتكون الثانية هي الأولى، ويصح له ركعة ملفقة من الأولى ومن الثانية. مثاله لما قام من السجدة الأولى في الركعة الثانية ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدة واحدة، وش نقول له؟ نقول ارجع إلى الركعة الأولى. لو قلنا نرجع ونبرك المكان، لو قلنا ارجع إلى الموضع الذي تركته في الركعة الأولى قال أنا الآن راجع، هذا محل جلوس، فأنا الآن جالس. واضح؟ وهذا قول وقول الراجع أنه يجب الرجوع إلى الركن المتروك ما لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى. هل عرفتم الفرق بين القولين الآن؟ طيب، نعيد المثال مرة أخرى. قام مصلٍ من السجود الأول من الركعة الأولى، قام إلى الثانية، ولما شرع في القراءة ذكر أنه لم يسجد في الأولى إلا مرة واحدة، فما لا يسمع على قول المؤلف؟ نقول يستمع ولا يرجع، وتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى. طيب القول الثاني يرجع، يرجع ويجلس ثم يسجد ثم يقوم الثاني، لأن القول الثاني يقولون إنه يجب عليه الرجوع ما لم يصل إلى محل المتروك، فإذا وصل إلى محل المتروك صارت الثانية الأولى. واضح زمان؟ طيب قال المؤلف وقبله، يعني إن ذكر الركن المتروك من الركعة قبله أي قبل السورة في قراءة الأخرى يعود وجوبا فيأتي به وبما بعده. مثال ذلك قام إلى الركعة الثانية رجل يصلي، فقام إلى الركعة الثانية وحين قيامه ذكر أنه لم يركع في الركعة الأولى، لم يركع في الركعة الأولى، إذا ترك من الركعة الأولى وهو الركوع، ماذا يلزمه على كلام المؤلف؟ يلزمه الرجوع، رجع يريد أن يركع فركع، هل يلزمه أن يسجد؟ نعم يلزمه أن يسجد. لماذا؟ يلزمه أن يسجد من أجل الترتيب، لأنه لو رفع ثم قام للثانية بدون سجود صار قيامه للثانية عن ركوع لا عن سجود، وصار السجود في الركعة الأولى في غير محله لأنه صار قبل أن يقف قبل الركوع، إذن سيقوم مالك يأتي به لأنه ترك، وبما بعده لأن لا يفوت إيش الترتيب، قال يأتي به وبما بعده. نعم قال وإن علم بعد السلام فكثرت ركعة كاملة، إن علم بالركن المتروك بعد أن سلم فكثرت ركعة ثانية، يعني فكأنه سلم عن نقص ركعة، فماذا يصنع؟ يأتي بركعة كاملة ثم يتشهد ويأتي للسهو ويسلم، قال إما قبل أو بعد على حسب ما سنذكر إن شاء الله. طيب مثال ذلك رجل صلى ولما فرغ من الصلاة ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدة واحدة، إذن ما الذي فاته؟ سجود وجلوس، سجود وجلوس، نقول يجب عليه أن يأتي بركعة كاملة. ووجه ذلك أنه لما سلم امتنع بناء الصلاة بعضها على بعض فتلغى الركعة كلها ويأتي بركعة كاملة، يأتي بركعة كاملة، ولأن تسليمه بعد التشهد يشبه ما إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها، وهو إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها وجب عليه إلغاء الركعة الأولى وإتيان بركعة كاملة. طيب القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يلزمه أن يأتي بركعة كاملة، وإنما يأتي بما ترك وبما بعده، بما ترك وبما بعده، السبب لأن ما قبل المتروك وقع في محله صحيحا فلا يلزم الإنسان به مرة أخرى، أما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب الإتيان به من أجل الترتيب، وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرنا نقول لهذا الرجل ارجع واجلس بين السجدتين واسجد الثانية ثم قرأ التشهد ثم سلم ثم سجد السهو. واضح فرق القولين الآن؟ طيب كل آخر أنت إذا علم بالركن المتروك بعد أن سلم فما الحكم على ما مشى عليه المؤلف؟
عليه أن يرجع إلى الركعة الثانية،
أن يأتي بركة كاملة. طيب
أسأل.
يأتي بركة كاملة ويسلم ويأتي بالسلام بعد السلام. طيب
على القول الآخر يكفيه
أن يأتي بالمفروق وبناء وبناء بالمفروق وبناء وبناء بعد. نعم تمام. طيب المثال تحمل رهن مثال
الثانية
من الركعة الأخيرة تعالى على قول المؤلف يقول هذه الركعة الثانية. نعم. والقول الآخر يعود ويجلس ثم يسجد ثم يعود. طيب وسلم تمام. وهذا القول هو الصحيح. وجه صحته أن ما قبل المتروك وقع متجعا في محله فلا وجه للبطلان. وأما ما بعد المتروك فإنما قلنا بوجوب إعادته من أجل المراعاة مراعاة الترتيب. طيب
من فضلك دقق بالشريط.